بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نبدأ فيها بإذن الله عز وجل في التعليق وتذاكر شيء من الفوائد المتعلقة بالعقيدة الواسطية التي ألفها الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى في سنة 27 المتوفى في سنة 28 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. وطبعا أيها الإخوة الكرام، عندما نتكلم عن هذه العقيدة لابد أن نعرف، بارك الله فيكم، أن مؤلفها ألفها في جلسة بعد صلاة العصر. جاءه رجل يقال له رضي الدين الواسطي، وكان أحد سكان واسط، وواسط هذه في العراق، بينها هي مدينة بين البصرة وبين بغداد، بين البصرة وبين بغداد، أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي، أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي. وطبعا جاء رضي الدين الواسطي وكان شافعي المذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا بأن واسط من أي مدينة، من أي بلدة، من لحظة خلها ماجد، ها في وضح، في العراق. طيب، ابن تيمية متى توفي؟ 728. يعني العراق في هذا الوقت كان في حكم العباسيين؟ سؤال لكم، اربط بين المعلومات بارك الله فيكم. يعني هذا كان قبل سقوط بغداد بأيدي التتار ولا بعد؟ بعد إخواني الكرام، كان بعد سقوط التتار بغداد في أيدي التتار. ابن تيمية ولد بعد هذه الحادثة، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ولد بعد هذه الحادثة. فإذن جاءه هذا الرجل بعد، وكان طبعا هذا كله بعد سقوط بغداد بأيدي التتار، فشكى إليه اختلاف الناس في مسائل العقيدة، فكتب له ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى هذه العقيدة بعد أن امتنع أولا عن الكتابة. فقال له هذا الرجل الواسطي: لا أقبل حتى تكتب لي شيئا في العقيدة. فقال له شيخ الإسلام: من كتبوا قبلي كثر، فلم يرضى إلا أن يكتب له ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فانظر إلى أجر هذا الرجل وإلى الخير العظيم الذي تسبب به، وانظر إلى غزارة علم هذا الإمام الذي دون وكتب هذه العقيدة من رأس القلم في جلسة سريعة جدا. وهكذا أيها الأفاضل، إذا كان الإنسان ريانا من العلم، قد ارتوى وقد تضلع من العلم الشرعي وتأصل، تجد بأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتحا عظيما. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. من هذا الرجل؟ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وصفه بأنه محيط بسائر الخلجان. بعض الناس علمه قليل، أما ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أعطاه الله عز وجل علما عظيما. وصف فقيل في وصفه كأن عيناه لسانان ناطقان، لقوة حجته ولقوة علمه ولقوة أدلته. وهكذا أيها الإخوة الأفاضل، العلم يكون حجة قوية للإنسان وسلاحا يتترس به الإنسان كي يواجه به الشبهات والشهوات والظلمات وغير ذلك من المسائل. وأما من كان ضعيف الهمة ميت العزيمة وكان علمه إخوان الأفاضل عبارة عن نتف وثقافات يأخذها من هنا وهناك، فلا شك ولا ريب أنه يكون بين هذا الرجل وبين العلماء من أهل الرسوخ فيه بون شاسع ومسافة كبيرة جدا. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أقبل على كتب الأئمة الراسخين عليهم رحمة الله تعالى استفاد فائدة عظيمة وتأصل وتضلع. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، نحن في أول مجلس من هذا الكتاب، وهذه فائدة أذكرها لنفسي ولإخواني الكرام. الهمم تتفاوت رعاكم الله عز وجل، والهمم تضعف، فأحيانا يحضر بعضهم المجلس الأول، فإذا جئت وسألته في المجلس الخامس أو السادس أين أنت يا فلان، قال مشاغلي كثيرة. المشاغل ما يخلو وما يسلم منها أحد، ولكن لا بد أن تخصص جزء من وقتك حتى تتفقه وتتعلم في دين الله عز وجل. الصحابة الكرام من ناحية المشاغل كانوا بشر، عندهم أبناء، عندهم أعمال، عندهم مزارع، عندهم بساتين، عند بعضهم تجارات، عندهم نساء وغير ذلك من المسائل. ومع هذا كانوا يبذلون في طلب العلم على كبر سن بعضهم بذلا وهمة كبيرة، ولكن كما قال بعضهم إنما البكاء على خساسة الهمم، فتصبح الهمة ضعيفة جدا عند بعضهم. رجل يسكن في الشارقة يعرض له درس بارك الله فيكم، أو يبدأ بعض المشايخ بدرس في مدينة عجمان، يقول لو كان الدرس قريبا من منزلي لأن الزحام شديد. وهكذا في ضعف وضعف ودعة وكسل حتى تمضي عليه السنة وما حضر محاضرة واحدة وما أنهى كتابا واحدا. فإذا جئت وتكلمت معه قال البيئة لا تساعد، والفتن كبيرة والفتن عظيمة. نقول صحيح، ولكن الله عز وجل في كل عصر ومصر وزمان ومكان ييسر لنا جميعا أمورا تخرجنا من الفتن بتوفيقه سبحانه وتعالى. لا أتكلم عن هذا الدرس إخواني الأفاضل، لا، بل دروس مشايخنا وطلاب العلم أفضل وأنفع بإذن الله عز وجل. فالخلاصة أن نبذل الهمة والوسع والطاقة وأن نفرغ جزء من أوقاتنا لتلقي وتعلم العلم. والله بعض العامة إخوان الأفاضل لما واظب على مسائل طلب العلم وواظب على الاستماع للمشايخ الكبار ودروسهم ولو من خلال الأشرطة وجدت بأنه استفاد فائدة عظيمة. وأذكر لكم مثال، قال لي أحد طلاب العلم، ركبت مرة مع سائق أجرة في المدينة النبوية. هذا السائق فيه شيء من التدين والخير والاستقامة وحب العلم والدين، لكنه سائق أجرة منشغل بهذا الأمر ورجل كبير في العمر، ولكنه كان يواظب على سماع برامج الإفتاء. فقال كنا إذا ركبنا معه في الأجرة يراجع معنا حتى بعض مسائل الفرائض والمواريث، لأن هذا الرجل بدأ يتعلم. وأنا بنفسي ركبت مرة مع سائق أجرة أخبرني بأنه عرضت له بعض المسائل فلم يرضى إلا أن يذهب إلى كبار العلماء، وسمى منهم بعض الكبار الذين كانوا أئمة الدنيا، واستفتاهم وسألهم وذكر لي عن عدة مواقف جرت بينه وبين بعض الأئمة الكبار. وقال لي أحدهم، قال لي عن والده، توفي عليه رحمة الله تعالى، وأنا أعرف والده كان من أهل الصلاح والتقوى، قال هو عامي لكنه متعلم. قلت له كيف هذا؟ كان عنده دكان ومحل، ورأيت دكانه ومحله يبعد مسافة عن الحرم النبوي الشريف، فكان إذا تفرغ ووجد شيئا من السعة والوقت أغلق الدكان وذهب وحضر دروس العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. هكذا إخوان الأفاضل، هذا حال بعض العوام. فطالب العلم ومن من الله عز وجل عليه بالتدين والاستقامة لابد يستشعر مثل هذا الأمر، خاصة أيها الأحبة الكرام، وأننا في وقت والله الجهل يغلب على أشخاص كثيرين جدا. كنت في الأسبوع الماضي في أحد الأماكن والحضور مجموعة من الأخوات، لا أقول من كبيرات، يعني الأخوات الكبيرات في السن، وإنما أعمارهن وسط. تفاجأنا ولأول مرة يسمعنا وهن فيهن شيء من التدين والاستقامة، أن التعوذ بالله من الأربع قبل أن التعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أول مرة يسمعنا أن هذا الذكر والدعاء يقال قبل السلام. لا أقول واحدة أو ثنتين أو ثلاث، مجموعة منهن قالوا كنا نظنه من أذكار الصباح. فلذلك إخوان الأفاضل، هذا واجبنا نحن أن نقبل على طلب العلم. وابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقرر ويذكر هذا أهل العلم، أن طالب العلم له بإذن الله عز وجل أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. عندما يقبل الإنسان على دين الله عز وجل وينفي ويرد على هذه الشبه ويرد على أهل الباطل ويرد على أهل الجدل ويرد على أهل الإلحاد والتحزب والتفرق وغير ذلك، فكم له من أجر وكم له من ثواب. خاصة أيها الإخوة الأفاضل أننا أيضا في زمن علت فيه رايات بعض أهل البدع، خاصة أهل التحزب والافتراق والتكفير والجهاد المنفلت وغير ذلك. إذا لم يكن طالب العلم ريانا، يا ترى كيف سيرد على هؤلاء؟ فلذلك لا بد أن نقبل على العلم بجدية إخوان الأفاضل. وكما قيل: أطلب العلم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعرف المطلوب، يعرف بأن الأمر خدمة دين الله عز وجل، يحقر إخوان الكرام ما بذل. أظن البيت هكذا: أطلب العلم، قال أنا أريد أذكره، المهم فيه وهجر النوم، وهذا النوم الذي قتل بعض الناس إخوان الكرام. اطلب العلم يعني وهجر النوم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، هذا الذي قتل بعض الناس. حتى والله إخوان الكرام، واعذروني على هذا، تتصل على بعض الناس الساعة 9 والـ10 والـ11 صباحا، لا يرد عليك، لا يرد عليك إلا قبل أذان الظهر. طبعا إخوان الكرام، هذا إذا صلى الظهر في المسجد، هذا إذا صلى الظهر في المسجد، ثم يأتيك ويقول: يا أخي ما في وقت، والمشاغل كثيرة والازدحام كبير، وأين بورك لأمتي في بكورها، وليته قضى الليل في قراءة صحيح البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي، ويخرج ويحقق، ولكن الليل يمضي في قيل وقال وكلام هنا وهناك، وفي بعض المباحات التي قد يراها بعضهم مباحات ولكنها قد تكون أحيانا محرمات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخوان الأفاضل، الآن عرفنا مؤلف هذا الكتاب، عرفنا رعاكم الله عز وجل مؤلف هذا الكتاب، وأيضا سلمكم الله عز وجل، عرفنا متى توفي وعرفنا سبب تأليفه للكتاب. فلماذا سميت العقيدة الواسطية؟ لأن شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى كتب عقيدة وكتب جوابا على طلب لرجل من أهل واسط أن يذكر له فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا طبعا نقطة ومسألة، لاحظوا يعني أن ستجد بارك الله فيكم بالنسبة لكتب شيخ الإسلام تيمية العقيدة الواسطية والحموية، وتجد القاعدة المراكشية. انظر إلى هذا الرجل كيف نفع الله عز وجل برسائله، وبلغت الآفاق وبلغت الأمصار. حتى ذكر بعضهم من المراحل التي مر بها شيخ الإسلام تيمية أنه سجن في مصر، أنه سجن في مصر، فقال: نفع الله عز وجل أهل مصر وأهل المغرب، والمغرب طبعا ثلاثة أقسام: المغرب الأدنى والأوسط والمغرب الأقصى. الأدنى ليبيا، والأوسط الجزائر، والمغرب الأقصى المغرب المعروف الآن بالمملكة المغربية. الآن نتكلم عن أسماء الأقاليم. نفع الله عز وجل أهل تلك المدن بفترة وجود شيخ الإسلام تيمية في مصر. لماذا؟ كانوا يمرون على مصر إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج، فكانوا ينقلون رسائل وكتب شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، موضوع هذه الرسالة إخوان الأفاضل، موضوعها في العقيدة، موضوعها في العقيدة. وأيضا إخوان الكرام، من النقاط والمسائل التي ستأتي معنا بارك الله فيكم والتي نسمعها كثيرا ولا بد أن نضبطها ضبطا جيدا ولا نقف عندها وقوفا كبيرا، لأننا لا بد أن نضبط هذه المسألة، لا أعني لا نقف عندها وقوفا كبيرا أي نستهين بها، لا أقصد بأن هذه التعاريف لا بد أن تحفظها حفظا جيدا متقنا. موضوع إخوان الكرام تعريف التوحيد، تعريف التوحيد وضبط أقسام التوحيد، هذه مسألة لابد أن تكون عندك مسلمة أي مستقرة في بالك وذهنك وتجيب عنها جواب طالب العلم المتأصل، وأما أن تحفظ التعريف اليوم ثم تنساه غدا وغير ذلك، اقطع هذه المسألة بضبط هذا الأمر ضبطا جيدا متقنا محكما. تعريف التوحيد في اللغة إخوان الأفاضل من وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، مداره في اللغة يدور حول الإفراد، وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، وجعلت الشيء واحدا لا ثاني له، إذا معناه في اللغة يدور حول الإفراد. التوحيد إخوان الكرام معناه في اللغة يدور حول الإفراد، وحد يوحد توحيدا إذا جعلته واحدا لا ثانية له، لا ثانية له. وأما في الإصطلاح فمعناه إفراد الله عز وجل فيما يختص به، إفراد الله عز وجل فيما يختص به، إفراد الله عز وجل فيما يختص به. وباستقراء نصوص الكتاب والسنة، وهذا أمر أشار إليه العلماء المتقدمين والمتأخرين، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أشار إلى هذا ابن جرير الطبري وابن مندى وابن عبد البار وغيرهم من أئمة السنة. باستقراء نصوص الكتاب والسنة تجد التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تجد التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بارك الله فيكم توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بارك الله فيكم إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. طيب أمثلة على توحيد الربوبية، لاحظوا إخوان الكرام الآن نتكلم مع طلاب العلم، بعض الناس تقول له عرف توحيد الربوبية، يقول لك الخالق الرازق المحيي المميت، هذه كلها نثبتها لله عز وجل. هذا ليس التعريف الدقيق، لأنك لم تعرف هنا وإنما ضربت مثالا، فرق عندما أسألك عرف كذا وعندما أقول لك أذكر مثالا على كذا. أضرب لك مثال آخر، بعض الناس تقول له ما تعرف الشرك الأصغر، يقول لك الحلف بغير الله ووضع التمائم واعتقاد أنها سبب، نقول هذا مثال، أنا أسألك الآن عن التعريف فلا تخلط بين الأمرين، لا تخلط بين الأمرين. طيب توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله وسبحانه وتعالى، فالخلق من أفعال الله، من الذي يخلق؟ الله عز وجل، إذن تجعل هذا الفعل خاصا لله عز وجل، لا تشرك مع الله عز وجل في هذا الفعل أي أحد، لا تجعل هناك خالقا غير الله سبحانه وتعالى. الملك هذا فعل من أفعال الله، هو المالك سبحانه وتعالى، فتفرده لله عز وجل ولا تجعل هناك مالكا مع الله سبحانه وتعالى، لا تجعل هناك مالكا مع الله سبحانه وتعالى. عبد الله هذا القلم تملكه؟ إذن هذا شرك في توحيد الربوبية، هذا شرك في توحيد الربوبية، لماذا؟ طيب توحيد الربوبية تثبت الملك لله، يعني أنت تملك والله مالك، يقول لك قال أنت الآن هذا شرك، ليش؟ قلنا توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى، منها الخلق الملك الملك هذه كلها لله عز وجل. طيب أنت الآن تملك، فكيف نجيب؟ سؤال أبو عبد الله، إيه بس توحيد الربوبية أن تجعل هذا الملك لله، إن صار مالكي يجوز هذا؟
توحيد الربوبية يجوز يا شيخ،
يخلق الإنسان، دليلك
خلق نشوف الآن
طيب مرشيد يعني ملكي لشيء لا يعارض أن أثبت أن الملك كله لله عز وجل، لأن ملكي قاصر. أنا أملك هذا القلم لكن لا أملك هذا الجهاز، أنا أملك هذه الساعة لكن لا أملك ساعة فلان. أما الملك الكامل يثبت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للخلق، الإنسان يخلق؟ سؤال لكم مروان، ما يخلق؟ بس يوم القيامة الله يقول لبعض الناس أحيوا ما خلقته. تفضل. نعم ولا لا أولا؟
نعم.
طيب
لكن خلق الإنسان هو تحويل مادة إلى مادة،
تغيير يعني. وخلق الله
إيجاد المادة.
أحسنت. خلق الإنسان خلق ناقص، تغيير. هات هذا الشيء وغير شكله بهذه الطريقة وغير شكله بالطريقة الأخرى وصوره بهذه الطريقة أو الطريقة الأخرى. وأما خلق الله عز وجل فإيجاد من العدم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لنفهم معنى هذه الآية، الذين تعبدون من دون الله لن يتمكنوا من خلق ذبابة، بل لو وضع أحدهم الطيب عليه فإن الذباب إذا جاء وامتص هذا الطيب لا يمكن أن تنتزع هذا الطيب من هذا الذباب. معي بارك الله فيكم. فكيف تتوجه بهذه العبادات والقرب لمن لا يستطيع أن ينتزع الطيب الذي امتصه وأخذه الذباب منه، فضلا عن أن يخلق ذبابا؟ فلذلك توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. فالخلق من أفعاله هو تجعلها خالصة لله، الرزق من أفعاله هو تجعله خالصا لله، فالذي يرزق هو الله وحده لا يرزق غيره، والملك والملك من أفعال الله عز وجل، فالذي يملك الملك التام والذي له يعني والذي له الخلق كلهم دخلوا في ملكه سبحانه وتعالى هو الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وكفار قريش إخوان الكرام من ناحية الجملة يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله، فسيقولون الله. إذن هذا من ناحية توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق، إفراد الله عز وجل الألوهية في أفعال الخلق. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق. مما يوضح هذا التعريف قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة من فعل الخلق، من فعل العبد، لا بد أن تجعل الصلاة لله وحده، لا تشرك مع الله أي أحد. الذبح من فعلك أنت، تجعل الذبح خالصا لوجه الله عز وجل. الزكاة من فعلك أنت، تجعل الزكاة لوجه الله عز وجل. النذر، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، التوكل، الإنابة، الاستغاثة، الاستعاذة، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، كلها من أفعال العبد لا بد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا تشرك مع الله أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم
من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سيأتي معنا توسع أكبر في ذكر بعض النقاط المتعلقة بهذا التعريف. وبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى قسمين. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. المعرفة والإثبات يشمل أي نوع من أنواع التوحيد؟ تفضل. الربوبية والأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فيشمل توحيد الألوهية. توحيد القصد والطلب فيشمل توحيد الألوهية. إذا ذكرنا الآن بارك الله فيكم تعريف التوحيد وأقسام التوحيد. تعريف التوحيد وأقسام التوحيد. طيب طبعا إخوان الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى، خاصة في مسائل توحيد الألوهية. والإشارات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر توحيد الربوبية كانت من باب الإلزام بأنكم إذا كنتم تؤمنون أن الله هو الرب المعبود إذن لا تشركوا بالله عز وجل أي أحد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة على كلمة واحدة في مسائل العقيدة، فلم تكن توجد الفرق ولم تكن توجد الجماعات والأحزاب ومثل هذه الأمور. ثم بعد ذلك في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خاصة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج وبرز رأس وقرن الخوارج. والخوارج في أول أمرهم إخوان الأفاضل كانوا يتكلمون عن مسألة تحكيم شرع الله عز وجل، ويرون بأن مرتكب الكبيرة كافر وغير ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم خرجت بعض الجماعات وبعض الفرق ممن يدعون بأن الأمر أنف وأن الله عز وجل لم يقدر المقادير. ثم بعد ذلك خرجت بعض الجماعات وبعض الأحزاب تقرر، وبعض الفرق الباطلة الضالة والعياذ بالله، تقرر بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلو أتيت بما أتيت من الذنوب والمعاصي فإيمانك كامل كإيمان جبريل وأبو بكر الصديق. لاحظوا بأنهم إلى الآن لم يصلوا إلى موضوع الكلام عن الله عز وجل وعن صفات الله سبحانه وتعالى، ولكنها البدع إخوان الأفاضل تبدأ بدعا صغارا ثم تكبر وتصبح والعياذ بالله بدع ومحدثات يتعجب منها الإنسان، كيف لعاقل أن يقول وأن يصدق بمثل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك خرجت بدعة الجهمية والعياذ بالله، فأنكر بعضهم حتى الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وأما الصفات فبعضهم أنكرها بالكلية، ثم تفرقوا شيعا وأحزابا وجماعات. ولا شك ولا ريب أن بعض هذه الفرق إخوان الكرام قد توغل بهم الشيطان في موضوع البدع فأخرجهم حتى عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. رجل ينكر جميع الأسماء وينكر ويكفر بجميع الصفات ويتكلم هكذا عن الله، هذا إخوان الكرام المختصر المفيد أنه ينكر وجود الله عز وجل. هذا بالمختصر المفيد أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام كما قال بعضهم في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر، هكذا تبدأ بعض الأمور قليلة صغيرة صغيرة، ثم بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية يشترئون على دين الله عز وجل وينكرون الإسلام بالكلية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الكرام ألف شيخ الإسلام ابن تيمية إخوان الأفاضل هذه الرسالة في وقت كان العالم الإسلامي حقيقة يموج بألوان من البدع، خاصة في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، خاصة وأن بعض هذه العقائد تلقفها بعضهم وأخذها بعضهم عن أمم لا تؤمن من الأصل بالله سبحانه وتعالى. وستجدون إخوان الكرام أثناء مروركم وتأصل الإنسان الجيد في مسائل العقيدة أن قول بعض الناس إخوان الكرام في مسائل العقيدة مأخوذ بشكل واضح وجلي عن الكفار والمشركين. الآن عندما يقول بعضهم مثلا أن القرآن مخلوق، هذا قول من إخوان الكرام؟ كفار قريش. إن هذا إلا أساطير الأولين، والأساطير مؤلفة مفترى يكذبها بعض الناس ويفتريها بعض الناس. هذا موجود إخوان الأفاضل، موجود إخوان الأفاضل. عندما يقول بعضهم بأن هذه الأمور قدرها الله عز وجل، القدرية والجبرية، يقول لك كل شيء مقدر عليك، يعني أنت لا اختيار لك، فعلت معصية هذا تقدير الله عز وجل عليك، ولا اختيار لك أبدا، ولا علاقة لك بموضوع المعصية، يعني ذهابك لهذا المكان هذا بغير اختيارك، إنما أنت مجبور على فعل هذا الأمر. طيب هذا ذكره الله عز وجل عن الكفار، لو شاء ربنا ما أشركنا، لو شاء الله عز وجل ما أشركت. رجل يشرب الخمر يقول لك أنا مجبور، لو شاء الله عز وجل ما شربت الخمر. وهذا طبعا إخوان الأفاضل من العقائد الباطلة المنحرفة التي يتلقفها الناس ويأخذها بعض الناس حتى عن بعض من يكفر بكلمة لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، طبعا إخوان الكرام النسخة التي بين أيديكم نسخة للواسطية حققها الشيخ الكريم الفاضل الدكتور دغش العجمي، أنا نسختي تختلف، فإذا وجدتم اختلافات مؤثرة أخبروني بارك الله فيكم، أما الاختلافات حرف واو أو زائد أشياء يسيرة، هذه أمور إخوان الكرام هينة يسيرة، وأما إذا كانت الاختلافات كبيرة وكثيرة ومؤثرة فنبهوني عليها بارك الله فيكم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لأن هذا الكتاب إخوان الأفاضل عبارة عن رسالة وجهت إلى قوم، فابتدأها المؤلف رحمة الله تعالى عليه بإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، والله عز وجل ذكر في القرآن العظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالته إلى هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فلذلك عند أول الرسائل نكتب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف إخوان الكرام: بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله الله معناه بارك الله فيكم المعبود، اسم الله الله معناه المعبود، وهذا الاسم لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. الله من الإله ومعنى الإله المعبود، الله من الإله ومعنى الإله المعبود المعبود. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن أيها الإخوة الكرام على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على الامتلاء، عندما يقول شخص أنا شبعان، أنا عطشان، أنا ريان، أي امتلأ، ويعني هذا الأمر بلغ عنده مداه. فالله عز وجل عندما يوصف فيقال بأنه الرحمن، أي هو سبحانه وتعالى ذو الرحمة العظيمة الشاملة الكاملة الذي اتصف بهذه الصفة العظيمة، فله من هذه الصفة أعلى درجاتها جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. الرحمن الرحيم. إخوان الأفاضل هنا مسألة ونقطة يذكر بعضهم أو يريدها بعضهم، هذه المسألة: ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ قال بعضهم الرحمن رحمن لجميع الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين. قالوا والدليل: وكان بالمؤمنين رحيما. لكن في آية تشكل على هذا الكلام، من يعرفها؟ يقولون الرحمن الرحيم، هذه الرحمة هذا الاسم يعني متعلقه بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، بس في آية تشكل على هذا التفسير: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لجميع الناس المسلم وغير المسلم. إذن ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ اسم الله الرحمن يتكلم عن الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة، واسم الله الرحيم يتكلم عن رحمة الله الواصلة للخلق، يتكلم عن رحمة الله عز وجل الواصلة للخلق. فاسم الله الرحمن يتكلم عن ذات الله عز وجل، واسم الله الرحيم يتكلم عن رحمة الله عز وجل الواصلة والشاملة للخلق. فهذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما. قال طبعا اسم الله الرحمن ما يطلق إلا على الله عز وجل، اسم الله الرحمن ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى مخلوق برحمن، لا يجوز أن يسمى مخلوق برحمن. لذلك بعض الناس مثلا يقول لك اسمه عبد الرحمن يناديه رحمن، لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. وأما أخوان الكرام أن المخلوق يوصف بأنه رحيم أو الرحيم بأل التعريف، لا حرج في ذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله إخوان الأفاضل، الحمد قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: الحمد هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، الحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. لأني أنا ممكن إخوان الأفاضل أذكر صفات رجل وأمدحه ولكني أكرهه ولا أحبه، أذكر صفاته الطيبة لأني خايف منه وأريد أن أفر من شر هذا الإنسان، أو أذكر إخوان الكرام صفاته الطيبة ليس عن محبة لهذا الشخص وإنما طمعا في العطاء وطمعا في المال الذي يكتسبه الإنسان إذا مدح فلان الفلاني. وأما الله عز وجل فإنما يحمد سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال، مع المحبة والتعظيم والإجلال. وطبعا أيها الإخوة الكرام هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد إخوان الكرام يكون، الحمد إخوان الكرام يكون على جميع الأحوال، الحمد إخوان الكرام يكون على جميع الأحوال، على النعمة وحتى على المصيبة. الحمد يكون على النعمة بل يكون أيضا على المصيبة، الحمد يكون على النعمة ويكون أيضا على المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني وقع مكروه أو غير ذلك يقول الحمد لله على كل حال، يقول الحمد لله على كل حال. وإذا أخبر بالأمر يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والشكر إخوان الكرام يكون في مقابل النعمة، الشكر يكون في مقابل النعمة. لذلك نقول سجود الشكر، نقول سجود الشكر لأن نعمة وقعت الإنسان فيسجد الإنسان لله عز وجل شكرا. والحمد إخوان الكرام يكون باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان والأعمال. الحمد يكون باللسان، يتلفظ الإنسان بحمد الله عز وجل، وأما الشكر فيكون باللسان وبالأعمال، يكون باللسان وبالأعمال. والدليل إخوان الكرام اعملوا آل داود شكرا، فسمى الله عز وجل العمل شكرا له سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا، سئل أتصلي من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا يبين ويؤكد أن الشكر يكون باللسان ويكون أيضا بارك الله فيكم يكون بالأعمال. قال الحمد لله، فالله عز وجل هو المستحق للحمد، هو المستحق للحمد لأنه سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال وغير ذلك من المسائل، فهو مستحق للحمد لأنه الرب، مستحق للحمد لأنه الإله، مستحق للحمد لأنه متصف بصفات الكمال والجلال ولأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومستحق للحمد على تقديره سبحانه وتعالى، ومستحق للحمد لأنه أنزل هذه الشريعة العظيمة، فقالوا هذه خمسة أقسام وأنواع ربنا سبحانه وتعالى يستحق الحمد عليها، يستحق الحمد على ربوبيته، يستحق الحمد على ألوهيته، يستحق الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يستحق الحمد على تقديره سبحانه وتعالى وخلقه، ويستحق الحمد لأنه شرع لنا هذا الدين العظيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الذي أرسل أي بعث، الذي أرسل أي بعث رسوله. مر معنا أخوان الأفاضل في بعض الدروس السابقة التفريق بين الرسول وبين النبي، ولكن لا مانع من أن نعيد مثل هذا الأمر حتى نستفيد. قال بعض أهل العلم، وهذا التعريف أخوان الكرام تعريف جميل جدا أورده أيضا شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال: النبي من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم موافقين. من أوحي إليه وأرسل إلى قوم موافقين، هذا النبي. وأما الرسول، من أوحي إليه وأرسل إلى قوم مخالفين. النبي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول أرسل إلى قوم مخالفين. طيب لعل قائل يقول: من الأصل نرى بأنه لا فرق بين الرسول والنبي، صح هذا الكلام؟ واحد يقول لك: يا أخي ما في فرق بين الرسول والنبي، لماذا قلتم هذا التعريف؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الأنبياء ما دعوا إلى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ ويقول لك هذا الكلام، فكيف نرد عليه؟ هل كلامه صحيح بأنه لا فرق بين الرسول والنبي؟ الدليل ترجع، نسألك عن الدليل. تفضل. بس الدليل الشيخ أن هناك فرق بين الرسول والنبي. الدليل تفضل. الآية هكذا، هكذا الآية من قبلك، فيها كلمة من قبلك، معي بارك الله فيك. أخواني إذا رأيتم مني أي خطأ في آية نبهون، لأن الخطأ في آيات، في الآيات لا يقبل، الخطأ في الآيات لا يقبل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالله فرق بين الرسول وبين النبي، الله عز وجل فرق بين الرسول وبين النبي. فالذي يقول لا يوجد بينهما فرق، نقول لا، فالله عز وجل فرق بينهما. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طيب، أرسل إلى قوم موافقين، موافقين في ماذا؟ في التوحيد، في كلمة لا إله إلا الله. والرسول أرسل إلى قوم مخالفين، مخالفين في ماذا؟ في التوحيد، في كلمة لا إله إلا الله. الدليل على هذا، آدم عليه الصلاة والسلام هو أول نبي أرسل إلى قوم موافقين، كان الناس كلهم على كلمة لا إله إلا الله. نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم مخالفين، فهو أول رسول، لأن الناس كان منهم من كفر بالله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلذلك بارك الله فيكم، هذا هو موضوع الموافقين وموضوع المخالفين. سيف، قطعت علي، أزري ديك إلزي. طيب، بعضهم افترى إفكا عظيما فقال، أو قبل هذا، على هذا أخوان الكرام أيهما يكون أعلى منزلة ودرجة، الرسول أم النبي؟ الرسول، لأنه أرسل إلى قوم مخالفين، والمخالف أخوان الكرام يعني الدعوة فيها ليست عندما يكون الناس موافقين. وأيضا نقول أولو العزم من الرسل، فكلهم أرسل إلى أقوام مخالفين. بعضهم افترى إفكا عظيما فقال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني ولي نبي رسول عكسها. فرد عليه بعضهم فقال: شعر يفوح بكفر جلي، رسول نبي ثم ولي. نعم، هذا كلام، يعني تجعل الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول، يعني الولي يكون أفضل من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلام طبعا باطل، حكايته تغني عن الرد عليه. الإخوان الكرام، أحيانا حكاية بعض الأقوال تجنبك الرد عليها، لأنه قول باطل ساقط لا قيمة له، قول باطل ساقط لا قيمة له. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى ما معناه؟ العلم النافع. ما الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث نزل على أرض فكان منها قيعان، إلى آخر هذا الحديث. فالهدى أخوان الكرام هو العلم النافع. ودين الحق أي العمل الصالح، ودين الحق العمل الصالح. وكلمة الدين أخوان الكرام تأتي بمعنى العمل وتأتي بمعنى الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقصود به العمل، الدين المقصود به العمل. وتأتي بمعنى الجزاء: مالك يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء، يوم الحساب ويوم الجزاء. قال: بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعل دينه عاليا على جميع الأديان الأخرى، ويكون الإسلام ناسخا لجميع الشرائع والمسائل السابقة. ليظهره على الدين كله، أي ليجعل هذا الدين عاليا وظاهرا وناسخا لجميع الأديان والشرائع الأخرى. فالأديان إخوان الكرام قبل النبي صلى الله عليه وسلم حرفت وغيرت وبدلت، فلما جاء الإسلام ما يسع جميع الناس إذا أرادوا النجاة إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، أولا اسم الله الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء. اسم الله الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء. كلمة شهيدة تأتي بمعنى أخبر. ما الدليل؟ غير في عمدة الأحكام: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني. وأيضا شهد تأتي بمعنى حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أدركه وحضر شهر رمضان. وكلمة شهد تأتي بمعنى اطلع، والله على كل شيء شهيد، أي مطلع سبحانه وتعالى. وكفى بالله شهيدا، أي نشهد الله عز وجل أنه أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب، ما الرابط بين اسم الله الشهيد وبين ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليش ما ذكر اسم آخر من أسماء الله؟ ليش ذكر اسم الله الشهيد؟ واضح السؤال عمر؟ السؤال واضح عامر؟ عبد الله؟ السؤال واضح؟ لماذا ذكر وخصص اسم الله الشهيد؟ تفضل. وضح. بس كيف يناسب هنا الشيخ؟ غير
تفضل. يعني قاربت الشيخ. تفضل. نريد التوضيح الشيخ. الله عز وجل تفضل الشيخ. ربما هو صحيح يقتدي بالقرآن الكريم ما في إشكال في هذا، بس نريد نفهم المعنى. معي سلمك الله. طيب قلنا بأن معنى اسم الله الشهيد المطلع على كل شيء، فلو كان وحاشاه صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعوى النبوة والله مطلع على كل شيء، هل سيجعل له النصر والغلب والتمكين؟ أبدا. لا يمكن إخوان الكرام أن الله عز وجل وهو المطلع على كل شيء يعلم عن رجل كاذب، ما نقصد النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم، يعلم عن رجل كاذب فينزل عليه الكتاب ويقاتل الناس ويأخذ أموالهم ويشبي نساءهم لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل، وتفتح له البلدان ويأتيه الناس داخلين في دين الله أفواجا، فالله عز وجل شهيد مطلع على كل شيء، يعلم صدق نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم بأنه مرسل مبعوث من عنده جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذا التمكين في الأرض شهادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مرسل من عند ربنا عز وجل، شهادة من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أي أقر بقلبي وأنطق بلساني. أشهد أقر بقلبي وأنطق بلساني. لو نطق بلسانه دون إقرار بقلبه أي إنسان هذا منافق. المنافق ينطق باللسان لكن لا يقر بالقلب، ينطق باللسان لكن لا يقر بالقلب. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله، قلنا معنى الإله ما معناها؟ معناه المعبود، معناه المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لماذا قلنا بحق؟ أن هناك معبودات موجودة كثيرة لكنها كلها معبودات بالباطل والبغي والإفك والعدوان، كما قال الله عز وجل: وأنما يدعون من دونه هو الباطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد قلنا معناها الآن لا معبود بحق إلا الله، وهي تقوم على ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. كفار قريش كانوا يأتون بالركنين، ها قل، يأتون بالإثبات فقط، وأما النفي فما كانوا يأتون به، كانوا يقرون أن الله عز وجل هو الإله وأنه له العبادة سبحانه وتعالى، ولكنهم ما كانوا ينفون الآلهة الباطلة المعبودة بغيا وظلما وإفكا وزورا، ما كانوا يكفرون بها وإنما كانوا يؤمنون بها ويثبتون أن الله هو الإله. لذلك إخوان الكرام كانوا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني هم يعتقدون بأنه يوجد هناك إله وهو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يفردونه بالعبادة. لذلك أيها الأفاضل كانوا يعرفون بأن معنى لا إله إلا الله نفي وكفران بجميع الآلهة المعبودة بالباطل، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه إخوان الكرام كما ذكر بعضهم تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وحده لا شريك له، هذه تتضمنها كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، لا تشرك مع الله عز وجل أي أحد. ولكن لماذا قال وحده لا شريك له؟ من باب التأكيد، حتى يؤكد هذا الأمر تأكيدا بعد تأكيد اهتماما بشأن ومقام التوحيد، إقرارا به وتوحيدا، أي أن أقر بهذا وأوحد الله سبحانه وتعالى توحيدا صادقا عظيما. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا محمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبعا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب ما اسمه؟ ها ها لا شيبة الحمد، إيه ما ضبطها الشيخ سكنتها، هنا شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. هاشم اسمه عمرو. لما سمي هاشما؟ لأنه كان يهشم لهم الثريد، كان يهشم لهم الثريد. ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا جزء من نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان إخوان الكرام إذا ضبط هذا النسب فقال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف فهذا طيب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إخوان الكرام لأن بعض الناس حقيقة لو سألته ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى يلغز على بعض الإخوة فيقول لهم من هو محمد بن عبد الله القرشي، يظنه بعض الناس بعض رواة الحديث هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد مناف. طيب يعني من اللطائف التي تروى وتقال أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا البعثة وأدركوا الإسلام يعني أربعة، أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. أبو لهب اسمه أبو لهب، ها إيش اسمه؟ ها عبد العزة. أبو طالب اسمه عبد مناف. قال سبحان الله من أسماؤهم ليست معبدة لغير الله ماتوا على الإسلام، ومن أسماؤهم عبدت لغير الله ما ماتوا على الإسلام وماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون لما قال الله عز وجل له وكناه فقال أبو لهب، القرآن ما يوجد فيه تعبيد لغير الله، القرآن ما يوجد فيه تعبيد لغير الله. طيب طب سمي أبو لهب لماذا؟ تفضل. لشدة بياضه، يعني ما سمي أبو لهب لأنه يعني يدخل نار جهنم، هو طبعا يدخل نار جهنم يعني هذا قطعا، ولكن أبو لهب لشدة بياضه، لشدة بياضه. وشوفوا سبحان الله هذا دليل أيضا على ماذا؟ على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الآية نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، والسورة هذه، وأبو لهب ما قال يا محمد سأبين أن كلامك باطل وأشهد أن لا إله إلا الله معي، واضح معي؟ سورة المسد نزلت وذكرت بأن أبو لهب كافر وفي نار جهنم، أبو لهب ما قال يا محمد سأبين لك أن القرآن باطل فأشهد أن لا إله إلا الله، بل مات على كفره، مات على كفره. طيب قال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. طبعا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وغير ذلك من الأسماء، والماحي والحاشر والعاقب والمكفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده فيه رد على من عنده غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله فيه رد على من عنده جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتلينا بطائفتين من الناس، طائفة عندها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام ويتجاوزون فيه الحد الشرعي، بل بعضهم يجعله إلها مع الله عز وجل، وهذا طبعا لا يجوز ولا يصح، وطائفة عندها سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، تورد له الأحاديث فيضع رجلا على رجل ويتكئ ويشطب عليها ويمسحها مسحا، وهذا والله حال سيء وسوء أدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. طيب، ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الأفاضل، أنا أريد أن أشاوركم في أمر، عرض لي أمر من أمور الخير يشغلني عن فترة ما بعد المغرب، فنريد أن أنقل الدرس هذا إلى بعد العشاء يوم الأحد، فهل يناسبكم؟ أن قبل العشاء ما أستطيع، يعني وتسجيل لشيء معين فيشق علي جدا ما أنتهي، فيكون يوم الأحد بعد صلاة العشاء نبدأ. طيب، وأيضا إخواننا الكرام، بخصوص درس الغاية والتقريب، خاصة وأنه لم يبقى إلا على شهر رمضان إلا الأسابيع اليسيرة، فرأيي والله أعلم بأنه لو جعلنا درس متن الغاية والتقريب بعد رمضان، وجعلنا الدرس الآخر في كتابنا هذا يومين، مناسب؟ يوم الأصل كان عندنا الأحد والاثنين الشيخ، هذا درسنا الشيخ هنا بعد العشاء. طيب، لكن هذا الأسبوع أستأذنكم بجعل الدرس فقط هذا الأسبوع يوم الثلاثاء بعد العشاء، يعني غدا لا يوجد درس، عندي محاضرة في أبوظبي، فغدا لا يوجد درس، يوم الثلاثاء الدرس بعد صلاة العشاء، والأسبوع القادم يعود الأمر كما هو عليه، الأحد والاثنين بعد العشاء، كله بعد العشاء، حتى يوم الثلاثاء بعد العشاء، معي بارك الله فيكم. إذن هذا الأسبوع غدا إخواننا الكرام لا يوجد درس لهذا الأسبوع فقط، ويوجد يوم الثلاثاء بعد العشاء، والأسبوع القادم يبقى درسنا على ما هو عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد العشاء يوم الأحد ويوم الاثنين. طيب، أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما يحضرني شيء الشيخ، سنة لحظة، حاليا ما يحضرني شيء، حاليا ما يحضر شيء، والله أعلم. تفضل.
بالنسبة لتقسيم التوحيد لقسمين أو ثلاثة، التقسيم لقسمين كان السلف، والثلاثة كان فيما تعرف معنى كان
لا، كلاهما كان من السلف الشيخ،
القرون الأولى وبعدين متقدمين متأخرين.
لا، شو الشيخ، الأئمة المتقدمين جاء عنهم إشارات إلى أقسام التوحيد، إشارات يذكرون الألوهية والربوبية ويذكرون شيء يتعلق بالأسماء والصفات، ف فعندما يأتي بعض العلماء في القرن السابع أو الثامن الهجري فيذكرون هذا الأمر الذي وجدوه بكثرة عند السلف وينتزعونه انتزاعا معي بارك الله فيك ويفردون ويخصصونه. هنا تفضل.
شهادة تأتي بمعنى
تأتي بمعنى سلمك الله أخبر، والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وتأتي بمعنى حضر فمن شهد منكم الشهر فليصم، وتأتي بمعنى طلع والله على كل شيء شهيد. تفضل. سيأتينا معنى سيأتي معنى الشيخ مستأنف غير مقدر عند الله عز وجل، إن الله ما يعلم به، ما يعلم بالمقدر بالأمور المقدرة. سيأتي معنى هذا هنا في موضوع القدر وغيره سيأتينا الشيخ. تفضل.
يعني بعد رمضان بس يرجع لحد
نعيش بعد رمضان الشيخ. نعيش بعد رمضان إن شاء الله. لا تستعجل الشيخ. بعد رمضان إن شاء الله لا ندري من يكون موجود ومن لا يكون موجود سلمك الله. أنا أذكر مرة لما كنت في مرحلة المدارس بعض الإخوة الشباب يعرفونه ومن الإخوة الطيبين الأفاضل صلى معهم صلاة الفجر، ورجل كان على تدين واستقامة، فإذا بنا ندفنه وننتهي من تغسيله وتكفينه طبعا ودفنه وكل شيء عند صلاة الظهر، ولم يشتكي من أي شيء ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال، نسأل الله حسن الخاتمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا موعدنا يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء.